بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا. انتهينا في المسألة السابقة من أن الأخبار دالة على أنه من باع شيئا لنفسه فضولة ثم ملك ذلك ثم أجاز، أن هذه الإجازة لا تكون مؤثرة، والوجه في ذلك لوجود الأخبار المانعة والناهية عن مثل هذا البيع، والنهي في مثل المقام يدل على الفساد. بعد ذلك يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومما ذكرنا في المسألة السابقة اتضح الكلام في المسألة التي هي محل الكلام، وهي ما لو باع الفضولي ثم ملك ولم يجز. يقول: فإنه أوضح بطلانا، وذلك باعتبار أنه هنا أساسا لم تتحقق إجازة أصلا، لا من المالك الأول ولا من المالك الثاني، هذا مضافا إلى أنه لا يوجد عندنا في المقام في المسألة السابقة، لم يكن عندنا اشتراط طيب النفس، ولكن هنا نشترط ذلك. وبعبارة أخرى، هنا يوجد وجه جديد للبطلان لم يكن موجودا هناك، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والمفروض أن المشتري الجديد يعني المالك الثاني لم تحل نفسه ولم تطيب نفسه بأن ينتقل ماله إلى المشتري الأول. إذن يوجد عندنا هنا وجهان للفساد: الوجه الأول هي الأخبار الموجودة في المقام التي تشترك فيها المسألة الأولى والثانية، والوجه الثاني هو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، والمفروض أن المالك الجديد لا يوجد عنده طيب نفس بانتقال ماله إلى المشتري الأول. فإن قلت أنه المالك الجديد هو الذي باع هذا الشيء لنفسه، إذن التزم على نفسه بتسليم المبيع إلى المشتري. نعم، قبل أن يكون مالكا لم يكن من حقه تسليم المبيع، ولكن بعد أن صار مالكا فإنه ذلك الالتزام يكون نافذا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الالتزام الأول غير الالتزام الثاني، فإن الالتزام الأول هو أن يدخل الثمن في كيسه والمثمن يخرج من كيس غيره، هو التزم بهذا، والآن يريد أنه في هذه الحالة يراد أن يخرج المثمن من كيسه، ولعله لا يلتزم بذلك. إذن لا ملازمة في أنه إذا التزم أن يخرج المبيع من كيس غيره ويدخل المبيع إلى ثمن إلى كيسه، لا ملازمة بين هذا الالتزام وبين أن يخرج المبيع من كيسه بعد أن صار مالكا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة، أي المسألة السابقة، حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع أي الفضولي بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول الذي صدر من الفضولي والمشتري، فإن الظاهر بطلان البيع الأول. لماذا؟ لدخول هذا المورد تحت الأخبار المذكورة يقينا، يعني بالأولوية القطعية. إذا كان مع الإجازة البيع يكون باطلا، فما بالك مع عدم الإجازة؟ يقينا يعني بالأولوية القطعية. هذا مضافا، هذا الوجه لم يكن عندنا هناك في المسألة السابقة، ولكن هذا الوجه موجود هنا، هناك طيب النفس كان متحقق، ولكن هنا طيب النفس غير متحقق، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم صيرورة أموالهم حلالا من دون طيب النفس. فإن المفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم يطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول. هذا التوهم كأنه يريد أن يجيب على هذا الوجه الإضافي. شيخنا، لماذا تقول أنه لا يوجد طيب النفس مع أن البائع الفضولي هو الذي أقدم على بيع هذا المبيع للمشتري وباعه لنفسه أيضا لأنه باع لمالكه؟ إذن قولكم لا يوجد طيب نفس في المقام هذا مخدوش، لأن هذا البيع صدر ممن؟ صدر من البائع الفضولي. نعم، في حال بيعه لم يكن مجازا فكان أجنبيا، ولكن بمجرد أن صار مالكا فإن ذلك المانع ارتفع. وبعبارة أوضح، المقتضي كان تاما بالنسبة إليه، ولكن كان يوجد مانع وهو أنه ليس بمالك، فبمجرد أن ارتفع المانع وصار مالكا فإن طيب النفس والالتزام السابق على حاله. قال: والتزامه قبل تملكه، أي البائع الفضولي، والتزام البائع الفضولي قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري، هذا ليس التزاما إلا بكون مال غيره للمشتري، وهذا الالتزام الآخر غير الالتزام الأول. الالتزام الأول كان التزام بأن يكون المال يخرج من كيس غيره، أما لو علم أن المال يخرج من كيسه لعله لم يكن يقدم على هذا البيع، فإنما أقدم على هذا البيع لأنه لا يخرج شيء من كيسه. نعم، يدخل الثمن في كيسه فأقدم على هذا الالتزام. وبعبارة أخرى، لو كان يعلم أن هذا المبيع له لما باعه بهذا الثمن، ولكن من باب، السلام عليكم، من باب أن هذا المبيع ليس له وإنما هو لغيره فأقدم على بيعه بهذا الثمن. اللهم إلا أن يقال، هذا اللهم إلا أن يقال إشكال دقيق وجواب أدق من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. اللهم إلا أن يقال، يقول المستشكل هكذا بأنه هذه اللهم إلا أن يقال لتصحيح هذا العقد، لأن يقال بأنه إذا لحق الملك فإن العقد الأول يكون لازما بلا احتياج ولا توقف على إجازة، وهذا ما ذكرناه سابقا من أنه قد يقال بأنه بمجرد أن يتحقق الملك للفضولي فإن البيع الأول يكون لازما ولا يتوقف على إجازة جديدة من الفضولي. هذه اللهم إلا يقال لتوجيه هذا المطلب. نحن يوجد عندنا أوفوا بالعقود، هذه أوفوا بالعقود خطاب لمن موجه؟ الخطاب موجه للملاك، عندما يبيع شيئا فيتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود. فهنا إذا كان البائع هو المالك أو المأذون من قبل المالك فهنا كل الأركان والشرائط تامة. أولا أن البيع مستند لنفسه، ثانيا أنه يدخل الثمن في كيسه في قبال خروج المثمن من كيسه، وثالثا هو أنه مالك، وهذا الخطاب موجه إلى الملاك، إلى من يستطيع أن يفي بالعقد ويحرم عليه نقضه. هذا الخطاب، خب هذا الخطاب هل يمكن أن يتوجه إلى الفضولي حال العقد؟ لا يمكن أن يتوجه إليه. لماذا؟ باعتبار أنه ليس بمالك. إذن الفضولي عندما باع المبيع للمشتري فهنا كل الشرائط موجودة، عقد صدر من أهله ووقع في محله إلا ركن واحد، خصوصا في محل الكلام، لأن المفروض أنه باع لنفسه لا أنه باع للمالك، حتى يرد فيه محذورات ماذا؟ العقد الفضولي، وهو أنه كيف يمكن أن يتصور أن تتحقق إرادة جدية مع أنه البيع ماذا؟ لغيره. لا، هنا إرادة جدية ممكن أن تتحقق. لماذا؟ لأنه نسب البيع لنفسه وباع لنفسه لا للمالك. إذن كل الأركان والشرائط متوفرة هنا إلا شرط واحد، وهو أنه ليس بمالكين. إذن هذا الإنسان وهو الفضولي حين إجراء العقد والبيع كان أجنبيا، خب يمكن أن يتوجه إليه خطاب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى ما أدري أيها الذين آمنوا في أيولا أوفوا بالعقود، يمكن أن يتوجه إليه الخطاب؟ لا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب، لأنه فرد أجنبي عن هذا البيع وعن هذه المعاوضة. ولكن بمجرد أن صار مالكا يتوجه إليه الخطاب أو لا يتوجه؟ يتوجه إليه الخطاب. والمفروض أن باقي الشرائط جميعا متوفرة، لا يوجد أي شرط لم يتحقق إلا ماذا؟ إلا أن البائع الفضولي ليس مالكا، وبمجرد أن يصير مالكا يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود، ويحرم عليه نقض ذلك العقد. وهذا هو التوجيه الذي ذكره بعض المحققين من أنه بمجرد أن يكون الفضولي مالكا فإنه يكون البيع الأول لازما ولا يتوقف على إجازتين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا مو فقط هذا الدليل، الدليل الآخر المؤمنون عند شروطهم، وبهذه المؤمنون عند شروطهم حال العقد لم يكن هذا الفضولي مصداقا لهذا الحديث المؤمنون عند شروطهم، ولكن بمجرد أن صار الفضولي مالكا فإنه يكون أحد مصاديق المؤمنون عند شروطهم. الشيخ رحمة الله تعالى على يقول هذه المسألة صغرى لكبرى مذكورة في علم الأصول، وتلك الكبرى أنه إذا ورد عندنا عام وخرج منه فرد في زمان، ثم إن ذلك الفرد دخل تحت العموم في زمان آخر، فهل هو مصداق لأصالة العموم أو أن هذا الفرد يستصحب فيه الحالة السابقة على دخوله تحت هذا العموم؟ تطبيقه على محل الكلام، كان يوجد عندنا عموم أوفوا بالعقود، إطلاق أوفوا بالعقود، وهنا زيد الذي باع في يوم السبت لم يكن مشمولا لهذا الفرد لأنه أجنبي، وأوفوا بالعقود لا يتوجه إليه، فإذا الفرد هذا الفرد وهو زيد البائع الفضولي خرج في يوم السبت عن تحت العموم، ثم في يوم الأحد صار هذا الفضولي الفرد الخارج عن تحت العموم صار ماذا؟ صار مالكا فدخل تحت العموم. فهنا هل يكون الفرد وهو زيد في يوم الأحد داخلا تحت أصالة العموم، أو أن هذا يكون مجرى لاستصحاب يوم السبت؟ لأنه يوم السبت ماذا؟ كان يحق له أن يجيز أو لا يحق له أن يجيز؟ لا يحق له. والآن بعد أن صار مالكا نشك أنه يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك، فنستصحب ماذا؟ عدم جواز ذلك. وبعبارة الشيخ في يوم الأحد هل أن هذا الفرد مجرى لأصالة العموم أو أنه هو مورد لاستصحاب الفرد الخاص؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نحن حققنا في محله من علم الأصول أن هذا المورد من موارد جريان استصحاب الخاص لا من موارد أصالة العموم، وهذه إذا ليتذكر الإخوة هذه المسألة نحن ذكرناها فيما سبق أنه إذا خرج فرد في زمان فهل يمكن أن يدخل ذلك الفرد في زمان آخر تحت العموم أو لا يمكن أن يدخل؟ الشيخ مبناه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يدخل ذلك الفرد الخارج في زمان لا يمكن أن يدخل مرة أخرى تحت ذلك العام، وإنما يجري فيه استصحاب الفرد الخاص. إذن هذا الواجب أيضا لا يمكن تتميمه في المقام. بلي هسه نبين انه نشوف هو تخصيص، هذا من وارد التخصيص او من وارد التخصص. يقول ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فتأمل. هذه فتأمل يمكن ان يقال ان الوجه في التأمل انه هنا لا مجال لاستصحاب الفرد الخاص. لماذا؟ يعني يقول الشيخ ان المورد من موارد التخصيص، ولكن الاستصحاب هنا أركانه غير تامة. التفتوا جيدا، الشيخ يقبل أن هذا الفرد خرج تخصيصا يعني حكما، ولكنه لا يجري الاستصحاب فيه. لماذا لا يجري؟ باعتبار أن أركان القضية الاستصحابية غير متوفرة، لأن القضية المتيقنة هي البائع غير المالك، والمشكوكة هي المالك للبائع غير المالك. ونحن نشترط في صحة القضية ماذا؟ في القضية في الاستصحاب ماذا نشترط؟ اتحاد الموضوع في القضية المستصحبة أم لا؟ هنا لا يوجد اتحاد بين المتيقن وبين المشكوك، فإن المتيقن هو البائع غير المالك، والمستصحب هو المشكوك وماذا؟ هو المالك، وأحدهما غير الآخر. وإن حاول البعض أن يجيب عن ذلك بأن هذا من الحالات التي لا يؤدي إلى اختلاف الموضوع، إلا أن البحث بعد يطول. المهم لعل نظر الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى قوله فتأمل أن المورد من موارد التخصيص، ولكن هذا الاستصحاب غير جار في المقام. فإذا لم يكن الاستصحاب غير جار في المقام فأصالة الصحة تكون جارية. هذا الاستصحاب باطلون، هذا وجه. ووجه آخر قد يقال بأن نظر الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هذا، وهو أنه أساسا في محل الكلام، وهو هذا المالك هذا الفضولي بعد أن ملك فهو خارج تخصصا عن موضوع الآية المباركة. وتلك القاعدة التي ذكرها الشيخ من أنه إذا كان عندنا عموم أفرادي وخرج منه فرد في زمان، فهل يدخل ذلك الفرد في زمان آخر لو وجد مقتضيه أو لا يدخل؟ هذه القاعدة غير منطبقة على محل الكلام. لماذا؟ لأنه حال البيع لم يكن الفضولي مالكا حتى يتوجه إليه خطاب ماذا؟ أوفوا بالعقود ليخرج منه تخصيصا. التخصيص وماذا؟ الدخول الموضوعي والخروج الحكمي. ومن الواضح أن هذا الخطاب أوفوا بالعقود موجه إلى الملاك، والمفروض أن الفضولي ماذا؟ أجنبي عن البيع عن المعاملة، إذن لم يتوجه إليه خطاب حتى يخرج بالتخصيص، بل هو خارج تخصصا في حال العقد الذي صدر منه. وعندما صار مالكا لم يقع منه بيع عقد حتى يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود. إذا عندما صدر منه البيع هو خارج منه موضوعا، وعندما صار مالكا أيضا هو خارج موضوعا، لأن الخطاب موجه للذي صدر منه عقد، وهذا الفضولي بعد أن صار مالكا لم يصدر منه أي عقد حتى يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود. وعلى هذا الأساس فإن هذا المورد خارج تخصصا عن أوفوا بالعقود. فلهذا اللهم إلا يقال بعد فيها غير محله، لأنه اللهم إلا يقال هذا موجه إلى الملاك، والمفروض أن الفضولي حال العقد ليس بمالكين. إذن قول الشيخ فتأمل، إما أن يريد أن يقول بأنه هنا تلك القاعدة منطبقة، ولكن هذا الاستصحاب غير جار في الخاص لعدم توفر أركانه. وإما أن يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه أساسا ليس المورد من صغريات تلك القاعدة، فلا معنى للتمسك بأوفو بالعقود. قال اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط كما هو المؤمنون عند شروطهم على كل عاقد وشارط بنحو اللف والنشر المرتب، أن مقتضى ذلك هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيا، هذا البائع الفضولي لا حكم لوفائه حتى يتوجه إليه خطاب ماذا؟ أوفوا بالعقود، ولا لنقضه حتى يتوجه إليه خطاب يحرم عليك الناقض، لا حكم لوفائه ونقضه. ولعله لأجل ما ذكرناه من هذا الوجه اللهم إلا يقال رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضولي صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال إلى الفضولي من دون توقف على الإجازة، فإنه بمجرد أن يكون الفضولي مالكا فإن البيع الأول يكون لازما. يقول لعل وجه ما ذهب إليه فخر الدين في الإيضاح وجهه ما ذكرناه الاستدلال بأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. بل أحسنتم، فإذا قلنا الشكيل الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه أنا عندما ذكرت فتأمل أريد أن أقول على الوجهين كان ينبغي أن أذكره، وهو أن التأمل الوجه الأول هذا معناه أنه خطاب أوفوا بالعقود شامل حتى للفضولي، أما الوجه الثاني فإنه يقول لا أساسا هذا الخطاب موجه إلى الملاك والفضولي خارج عنه موضوعا. أحسنتم. والشيخ رحمة الله تعالى عليه ذات الذكرون مرارا كان كلامه يحتمل الوجهين، هم يشير الى هذا، احنا في موارد اشرنا قلنا هذا ينسجم مع قوله مع ان الخطاب موجه الى الملاك، وهذا ينسجم مع الاعام الى الملاك والى غير الملاك. مو العقود الفاسدة، يشمل حتى العقود الصحيحة الصادرة من غير اهلها يعني من غير مالكها او المأذون. قال قيل هو يلوح هذا القول وهو أنه لا يتوقف على الإجازة، ويلوح هذا من الشهيد الثاني في كتاب الهبة من كتاب المسالك، وقد سبق إذا تتذكرون في فرع الزكاة والنصاب استظهرنا هذا الفرع أو هذا الكلام من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقد سبق استظهار هذا القول من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر، إلا أن الشيخ يقول هذا الكلام غير تام لوجهين. الوجه الأول لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك. من هذه العبارة، هذه العبارة يحتمل فيها وجهان. الوجه الأول غير مأمور لأنه أجنبي والخطاب موجه لمن؟ موجه إلى الملاك. الوجه الثاني صحيح أجنبي ولكن الشأنية موجودة لأن الخطاب موجه إلى الملاك وغير الملاك، ولكن وجوب الوفاء بالعقد لا يمكن للفضول الآن. نعم بمجرد أن يكون مالكا يتوجه إليه الخطاب، وبعبارة أخرى كما بينا في أول البحث وهو أن المقتضي بالنسبة إلى الفضولي موجود ولكن ايضا المانع غير مفقود، لانه لا بد ان يكون مالكا، والمفروض انه ليس بمالك. بمجرد ان يرتفع هذا المانع فان المقتضية تم ويتوجه اليه خطاب اوفوا بالعقود. اما الذي يقول ان الخطاب اساسا موجه الى الملاك، يقول المقتضي غير تام، لكن يضعفه ان البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب. شيخنا خب لماذا لا تقدمون عموم العام؟ هذا الفرد خرج منه في زمان ودخل ووجد مقتضيه في زمان اخر، فلها ماذا يقدم الاستصحاب على اصالة العموم؟ يقول والمقام، هذا المورد مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع الى حكم العام. يعني نحن حققنا في محله هذا المطلب، في مثل هذه الموارد لا نرجع الى عموم العام، وانما نستصحب الخاصة في المقام. ثم يقول فتأمل، وجه التأمل ايضا بيناه. احسنتم، بل فاذا كان هالشكل بعد عند ذلك بعد لا يمكن اذا خرج منه شيء ان يدخل فيه مرة اخرى. قال فتأمل مالي مضافا، هذا الوجه الاول. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه مضافا الى انه لو تم هذا الاستدلال وهو انه هذا صحيح، اللهم الا يقال، الا انه يوجد عندنا معارض في المقام، وهو انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، وهنا المفروض انه لم يتحقق طيب النفس من البائع من المالك الجديد. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمفروض أن المالك الجديد لا يوجد لا يتحقق فيه تجارة عن تراض، فيقع التعارض بينهما ويتساقطان. ونرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى أصالة الفساد. الإخوة يتذكرون قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبني في مثل هذه الموارد في الأصل العملي على أصالة الفساد لا على أصالة الصحة، مضافا إلى معارضة العموم بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب الناس. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا هذا المطلب مضافا، ثم يقول وفحوى، هذا الدليل الثالث لبيان البطلان في محل الكلام. الدليل الأول دخول تحت الأخبار، الدليل الثاني مضافا إلى قاعدة تسلط الناس، الدليل الثالث فحوى أو الأولوية القطعية من رواية الحسن بن زياد المتقدمة في باب النكاح التي قرأناها فيما سبق، وهو أن الإنسان إذا صار مالكا لنفسه فإنه لا يؤثر في تصحيح العقد السابق ما لم تكن قد جاءت الإجازة فيما سبق. أن الإنسان إذا صار مالكا لنفسه هذا لا يكون مؤثرا في تصحيح النكاح السابق إذا لم تكن قد صدرت الإجازة للعاقد، فما بالك لو صار مالكا لشيء اعتبارا. وبعبارة أخرى يريد أن يقول الشيخ أنه إذا ملك الإنسان نفسه بالملكية التكوينية فهذا لا يكون كافيا لأن يكون العقد السابق لازما، فما بالك لو تحققت ملكية اعتبارية، فإنه بالأولوية القطعية لا يكون مؤثرا. طبعا هذا إنما يتم على مبنى الشيخ، وإلا على ما ذكرناه فيما سبق فالمسألة واضحة، الأولوية تكون هنا تامة، لأنه في مثل النكاح الذي هو أوسع دائرة من البيع إذا لم يكن كافيا فما بالك في البيع الذي هو أضيق دائرتان؟ المسألة بعد واضحة، بعد لا نحتاج إلى هذا التوجيه الذي ذكره مرد فتاح الشهيدي في حاشيته أن الأولوية إنما تتم على هذا الشكل، وهو أنه إذا صار الإنسان مالكا لنفسه فإنه لا يكون مؤثرا في التصحيح، فما بالك في الملكية الاعتبارية. وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه أي العبد لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. والإخوة يتذكرون أساسا ناقشنا في هذه الرواية فيما سبق، قلنا أن السكوت لعله أعم من الإجازة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو سلمنا أن كل هذه الإشكالات والوجوه التي ذكرناها لإبطال هذه المسألة غير تامة، لابد أن نقتصر على المورد، على القدر المتيقن، وهو ما لو فرض أنه باع لنفسه، ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة كما هو المفروض في هذه المسألة، فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، حتى نقول أن كل شيء موجود الشرائط تامة، إلا ماذا؟ إلا المالكية. أما لو باع لغيره ثم ملك فإنه لا يمكن التصحيح حتى مع الإجازة، فضلا مع غير الإجازة. أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل. لماذا أشكل؟ باعتبار أن هناك باع لنفسه فتوجه إليه الخطاب، أما هنا باع لغيره، إذن الخطاب مو متوجه إليه، وإنما من الأساس متوجه لمن؟ للذي بيع له المال. أشكل. ولو باع فرع آخر، ولو باع وكالة عن المالك، لا علاقة له فيما بحث ولكن من مصادق البحث، ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل. باع عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل، فهنا لو صار هذا الوكيل مالكا فهل تكون إجازته مؤثرة أو لا تكون؟ يقول: لا تكون مؤثرة، فضلا عن عدم الإجازة. عن مالك فبان انعزاله هذا الوكيل بموت الموكل، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له أي لهذا الوكيل بدون الإجازة كما هو واضح، ولا مع الإجازة كما تقدم بحثه فيما سبق وأشكلنا فيه. نعم يقع للوارث ولكن مع إجازة الوارث. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. إلى هنا انتهينا من مسألتين. المسألة الأولى فرضنا أنه كان البائع مالكا ولكنه محجورا عن التصرف، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فرضنا أن البائع لم يكن محجورا عليه ولكنه لم يكن مالكا. في المسألة الثالثة نريد أن نفرض أن البائع مالك، ونفرض أيضا أنه ليس بمحجور عليه. من هنا يتضح الفرق بين المسألة الثالثة والمسألة الثانية والأولى، لأنه في الأولى البائع كان مالكا ولكن محجورا عليه لسفه ونحو ذلك. في المسألة الثانية البائع لم يكن مالكا، هنا البائع مالك وليس محجورا عليه ولكنه لا يعلم أنه مالك أو مأذون في التصرف. وبعبارة أخرى هذه عكس تلك المسألة، من يتوهم أنه مالك ولكنه في الواقع هو ماذا؟ فضولي. هنا هذه المسألة عكس تلك المسألة، هو مالك حقيقة وواقعا ولكنه يتوهم أنه فضولي، فهل يكون هذا البيع تاما أو لا يكون تاما؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: تارة ليس يتصور يتوهم أنه ليس بجائز التصرف، فيتضح له بأنه بعد ذلك جائز التصرف. لماذا جائز التصرف؟ لأنه مالك، والمالك جائز التصرف في ماله أو لا، الناس مسلطون على أموالهم. إذن يبيع ولا يعلم أنه مالك ثم ينكشف أنه مالك، يبيع هاي المسألة الثانية، ولا يعلم أنه مأذون أنه ولي. هسه مأذون إما من قبل المالك، مأذون من قبل الشارع. المهم جائز التصرف، فيبيع ولا يعلم أنه جائز التصرف، ثم ينكشف له بعد ذلك خلاف ما يتوهمه. ثم في الصورتين، تارة يبيع لنفسه وأخرى يبيع لغيره، فالصور أربعة. خلنا نقرأ المقدمة. قال المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف، فبان كونه أي البائع جائز التصرف، ثم وعدم جواز التصرف المنكشف، منكشف خلافه، إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف لكونه فانكشف كونه مالكا. وعلى كل منهما أنه إما باع ولا يعلم أنه مالك فانكشف مالك، باع ولا يعلم أنه ولي فانكشف أنه ولي. وعلى كل منهما فإما أن يبيع عن المالك، وإما أن يبيع لنفسه. فالصور أربعون. الصورة الأولى: أن يبيع المالك، أن يبيع عن المالك فينكشف أنه ولي عنه. باع المال عن الصغير ولا يعلم أنه هو ولي له، أن الحاكم الشرعي قد نصبه وليا على هذا الصغير ولم يكن يعلم بذلك. هو عندما تحقق منه بيع مال الصبي للصبي كان يعتقد أنه فضولي في هذا البيع، ولكنه بعد ذلك وصله الكتاب، وصله الحكم من الحاكم الشرعي: يا فلان أنت الولي على هذا الصغير. عم الصغير، وعم الصغير ليست له ولاية على الصغير، ولكن الحاكم قد جعل الولاية للعم على الصغير، والعم وجد بأن هذا البيع من مصلحة الصغير فباع هذا الشيء للصغير بعنوان أنه فضولي، ثم انكشف بعد ذلك أنه وليون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال في الصحة. لماذا؟ لأنه نحن في كل بيع نحتاج إلى شرطين أساسيين: الأول أن يكون البيع مستند إلى من يحق له البيع، وهنا هذا البيع مستند إليه أو لا غير مستند إليه؟ نعم مستند إليه. الثاني أن يكون هناك رضا وطيب النفس من المالك، وهنا المفروض أن الولي كانت قد طابت نفسه بهذا البيع أم لم تطب نفسه بهذا البيع؟ نعم قد طابت نفسه، والمفروض أنه مأذون من قبل الشارع، يعني ولي على هذا الطفل. فكلا الركنين موجود: الاستناد وطيب النفس والرضا. الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه هذا البائع وليا على البيع، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان عقد الفضولي، يعني حتى في أصل المسألة لو كنا نقول بالبطلان فنقول بالصحة في المقام. لماذا؟ لأنه هناك إذا قلنا بالبطلان نقول في البيع الفضولي حقيقة، وهنا بيع فضولي توهما لا حقيقة. إلا أنه ينقل خلاف من ابن قاضي، من القاضي ابن براج، يقول بأنه قد قال بأنه يكون باطلا، وهو ليس بجيد ولا يوجد فيه مطلب مهم. يقول: لكن الظاهر من المحكي عن القاضي أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو أي العابد لا يعلم بإذن سيده، أولا
ولا علم بهذا الإذن أحد غير السيد. ثانيا يعني تارة يصل الخبر إلى العابد وأخرى يصل الخبر إلى غير العابد ولكن وغير السيد أيضا. هنا يقول بأنه يكون البيع صحيحا من هذا العابد. لولا علم به أحد لم يكن ولا علم به أحد لم يكن هذا العابد مأذونا في التجارات ولا يجوز شيء مما فعله. نعم فإن علم العبد بعد ذلك بالإذن واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن ولم يجوز يعني لم يكن جائزا لا يجري عليه أحكام الجواز ولم يجوز ما فعله قبل ذلك. هذا الجواز والجواز الوضعي. هسه فإن أمر السيد قوما أن يبايع العابد فإذا هنا العابد لا يعلم بالإذن ولكن السيد أمر جماعة بأن يبايعوا ومن الواضح المبايعة فرع الإذن. إذا علم هنا شخص غير العابد بالإذن يقول صح حتى لو لم يعلم العابد. فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العابد والعبد لا يعلم بإذن السيد له كان بيع العبد وشراؤه منهم من أولئك القوم جائزا مو فقط بالنسبة إلى أولئك القوم وجرى ذلك أي الإخبار للغير وإن لم يصل إلى العبد وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر. فإن اشترى العابد بعد ذلك من غيرهم بعد هذا الإخبار فإنه صار العبد مأذونا عند ذلك لو تبايع مع غير هؤلاء القوم أيضا يكون بيعه وشراؤه جائز. قال فإن اشترى العابد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز. انتهى كلامه أي كلام القاضي. وعن المختلف الإيراد عليه أي على هذا الكلام بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العابد ثم باع العابد صح ذلك البيع. لماذا صح؟ باعتبار أنه نحن نحتاج إلى الإذن ولم يقم عندنا دليل على شرطية وصول الإذن إلى المتصرف إلى البائع والمفروض أن الإذن واقعا موجود. ثم باع العبد صح لأن البيع صادف الإذن ولا يؤثر في هذا البيع إعلام المولى بعض المعاملين. انتهى كلام المختلف وهو حسن. الثاني يأتي.